بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ السائل: هل ورد حديث في النهي عن تشبيك الأصابع؟ جاء حديث في ذلك، جاء مرة معنا في منتقى الأخبار، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث أبي بن كعب، وهو حديث يصلح لمجموع طرقه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من كان يعمد إلى الصلاة أن يشبك أصابعه، أو من كان ينتظر الصلاة، في بعض الروايات ينتظر الصلاة وفي بعض الروايات يعمد إلى الصلاة. وهذا النهي محمول على الكراهة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبك بين أصابعه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة اليدين، لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين قال: وشبك بين أصابعه، جلس متكئا في مقدمة المسجد وشبك بين أصابعه. إذن تشبيك الأصابع مكروه وليس بمحرم، وكأنه كره في الشرع، لأنه يدل على الانشغال والعبث بالأصابع، يؤدي إلى العبث بالأصابع والانشغال بها وذهاب الذهن في تفكيرات الدنيا وغيره. أما الحديث فهو يرتقي إلى الثبوت. يقول: إذا نوى شخص أن يصلي مثنى مثنى ويوتر بركعة، ثم بعد تكبيرة الإحرام بدا له أن يصلي الخمسة بتشهد واحد، هل له أن يحول النية؟ نعم، يصح أن يحول النية، لأنها كلها صلاة ليل، ولكنه حولها من صفة إلى صفة، فلا يضره ذلك، يجوز له أن يحولها. اختلاف النية مع عدم تغيير نية الأصل من راتبة إلى راتبة أخرى أو من فرض إلى فرض أو غيره، إنما حول الهيئة فلا بأس، ما يضر. يقول أخ السائل: هل الله عز وجل تكلم مع الأنبياء السابقين بغير اللغة العربية؟ نعم، لا شك تكلم معهم بما يفهمونه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فموسى عليه السلام كلمه الله عز وجل، كلم الله موسى تكليما، كلمه بما يفهم. وموسى نعم لغته ليست اللغة العربية، فكلمه بما يفهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يقول الأخ السائل: رجل أمه تأخذ من ماله وكسبه وتعطي أخواته المتزوجات، وربما ضر بملكه وكسبه، وإذا نصح أمه تغضب، ليس لها حق أن تأخذ من ماله وتعطي أخواته، ليس له حق، ليس لها حق في ذلك. لها الحق إذا كانت محتاجة هي أن تطالب بكفاف وسد حاجتها من ولدها، وهو عنده القدرة على ذلك فلا الحق، فإن لم يعطيها حقها فلا الحق أن تأخذ حاجتها وسداد حاج حالها من كسوتها ونفقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان: خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا إذا كان يبخل عن أمه فتأخذ حاجتها، وأما أن تأخذ من ماله وتعطي الأخوات هذا ليس لها حق، والأخوات المتزوجات نفقتهن على أزواجهن وليس عليه، فأخطأت، ولكن أنصحه بالصبر على أمه والنصح برفق، أو يأخذ ماله ويخزنه يقفل عليه، ما تستطيع أن تأخذ شيئا، يقفل عليه في خزانته ما تستطيع أن تأخذ. والأخواتنا هذا علمنا بالحال أيضا أفهمنا لا يجوز لهن يأخذنا على هذه الطريقة. الأم يصبر عليها ولا بأس أن يهدي لها أو أيضا يعطيها الشيء اليسير الذي نعم يهون من غضبها وما أشبه ذلك. يقول الأخ السائل: كيف يعالج نفسه من وجد عنده ضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى؟ أولا بالدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه اليقين، وكذلك بالإقبال على نعم العمل بما يتعلم، كل ما تعلمته تعمل به، وكذلك أيضا مما يزيده يقينا أن يدرس العقيدة الصحيحة لا سيما ما يتعلق بالأسماء والصفات، فإن الإنسان إذا علم أو عرف معاني أسماء الله وصفاته يزداد يقينه وحبه لله سبحانه وتعالى، يزداد حبه لربه عند أن يتعلم أسماء الله، وكذلك يجد ماذا يعلم مقتضى الأسماء أسماء الله وصفاته، وكذلك التذكر في نعم الله سبحانه: فاذكروا على الله لعلكم تفلحون، هذا مما يزيده حبا لله ويقينا بالله سبحانه وتعالى، وكذلك مجالسة الصالحين وحلقات العلم والبعد عن أماكن الفساد وجلساء السوء، البعد عن أماكن المعاصي والفساد وجلساء السوء ومجالسة الصالحين، ملازمة المساجد والصالحين وطلاب العلم، هذا يزيدك طمأنينة وحلاوة في الإيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى. ويتذكر وأيضا يقرأ فيما يتعلق بأمور الآخرة، صفة الجنة وصفة النار وما ذكره الله عز وجل من أمور الآخرة، ويقرأ أيضا حال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء، وكذلك نعم وسير الأمم المكذبة للأنبياء كيف صار حالهم، يقول أخ السائل: إذا كان في شركة وقالوا له نحن وأنت نصفان في المال والربح بيننا والربح والخسارة بيننا سواء، مع العلم أن الذي يعمل هم عمال آخرون، هل هذه المعاملة صحيحة؟ بمعنى أنك وضعت مالك في شركة للعمل وهم الذين يعملون، أنت وفقط وضعت المال، هذا الذي فهمناه من سؤالك، أنك تضع المال والشركة تقوم باستجلاب عمال ويعملون بالمال، هذه المعاملة إن جعلت على المضاربة الشرعية فالمعاملة الصحيحة فيها أنه يحدد الأرباح فيها، الربح مثلا بيننا وبينك نصفان، وأما الخسارة إن كانت بتفريط من العمال أو بتفريط من الشركة فهي التي تتحمل الخسارة كاملا، وهذا لا إشكال فيه، وإن كانت الخسارة بآفة سماوية أو ببلوى ابتلوا بها فالشركة تتحمل نعم خسارة أدواتها وخسارة عمالها، وصاحب المال يخسر ماله، ما يتحملون معه ماذا، هذا هو الصحيح في معافي المضاربة الشرعية، أنا دفعت مالي إلى شخص يعمل به فإذا فهو الذي يقوم بالعمل والتجارة والبيع والشراء والربح بيني وبينه نصفا، فإذا ربحنا فالربح بيني وبينه نصفا، وإذا خسرنا نظر. إذا كانت الخسارة بتفريط من العامل تحمل الخسارة هو ويعطيني مالي كاملا وهو الذي يتحمل الخسارة. وإذا كانت الخسارة ببلوى وكما يسميها العلماء أو الفقهاء آفة سماوية بفيضانات زلازل حريق أو ما أشبه ذلك ليس بتدخل من العامل ولا بتفريط منه، فعند ذلك العامل خسر وقته وخسر جهده وخسر تعبه، وصاحب المال خسر ماله، ما يتحمل العامل من خسارة المال. فقول بعض الناس مشاركة بالربح والخسارة خطأ، الخسارة على التفصيل المذكور، الخسارة على التفصيل المذكور. إن كان العامل فرط فيتحمل خسارة مالي، وإن لم يفرط فخسارته هو تعبه وذهاب وقته، وأنا خسارتي في مالي شيء قدره الله. فانتشر بين الناس قولهم اشتراك بالربح والخسارة، وهذه العبارة غير صحيحة، الخسارة على التفصيل المذكور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.